السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز، بدءا من الآية رقم 96. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ومكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.
الله عز وجل يقول في شأن هذا الرجل الملك الصالح أن الله مكن له في الأرض، وآتيناه من كل شيء يريد تحقيقه سبباً للوصول إليه، وكان داعياً ففتح حصوناً وقلاعاً ومدناً أدخلها الإسلام، ومن أبى قاتله، حتى بينا هذا فيما سبق، حتى وصل في طريقه إلى قوم لا يفقهون قوله، بمعنى أنهم من أراد مخاطبتهم لا يفهمون منه، وكذلك هم لا يستطيعون إفهام الناس. الله عز وجل يقول لا يكادون، كلمة لا يكاد في اللغة العربية لا تعني نفي الفعل، إنما تعني الوصول إليه بشدة، أي لا يستطيع، كما قال سبحانه لم يكد يراها إذا دخل الظلمات وأطبقت الأمواج، لو أخرج يده من شدة الظلمة ما يراها، لا يكاد يراها، لكن يراها بصعوبة. وهنا لا يكادون يفقهون، أي أنهم يفقه منهم قليل، ويستطيعون من خاطبهم أن يفهم منهم من كان من جوارهم، لأن المسألة بعد الصين، وهناك دول عديدة، داغستان وطاجزستان وغيرها من هذه المدن، كلهم ترك من يعني من أحفاد المغول والتتر. فلما عرف بعد مخاطبة وأدخلهم الإسلام قالوا يا ذا القرنين أتقبل منا أن نعطيك خرجا أموالا تجعل بيننا وبين هؤلاء القوم سد منيع، لأنهم آذونا وأكلوا أموالنا وقتلوا منا. قال دع الخرج عندكم، ما مكني فيه ربي خير، عندي من القدرة والمكنة، فإن الله تفضل علي. قال ما مكني، وقرا ما مكنني، أي ما أعطاني المكنة، وهكذا ينبغي للمؤمن، وإن أعطاه الله ما أعطاه من غنى ينسبه إلى الله، لا يقول هذه بحذقي وشطارتي، ولا يقول بأعوان فلان وفلان. قال هذا من قال ربي مكني وأعطاني، فينسب الفضل إلى الله عز وجل. لا كما تسمع أننا حققنا وأنجزنا وكسبنا وكان كذا، فالأمر ينبغي للمؤمن أن يسند كل فضل ونعمة وصلت إليه إلى الله عز وجل. هذه أحد أنواع شكر النعمة، أن تشكره باللسان وأن تنسب الفضل إليه، وأنك تستعمل هذه النعم في البدن وفي المال وغيرها، تستعملها في طاعة الله، لا تستعن بها على معصية الله، فإن هذا كفر بالنعمة لا شكر لها. وما أسرع زوال هذه النعم لمن يستخدمها في غير طاعة الله عز وجل. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، الإعانة بقوة هي قوة البدن. أطلب منكم أفرادا أسخرهم في عمل ما رغبتم فيه في بناء هذا السد، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. الملك إما جاءه إلهام من الله عز وجل، أو علم أنه يعجز عن مغالبة هؤلاء القوم، لأنه الله أعطاه من المكنة ووسع له في القدرة وأعطاه من الأسباب ما لم يعطه أحد في عهده، ما قاتلهم، إما لعلمه أنه يعجز عن قتالهم، كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض الصحابة إلى ابن صياد. ابن صياد رجل من أولاد اليهود، واليهود كانوا في المؤمنين إما حين العهد أو قبل طردهم، يعني حين العهد أو الجزية. ابن صياد كان كاهن، أي تأتيه الشياطين ويصدر منه أقوال عجيبة جدا وتكهنات غريبة جدا، وهو لا زال صبيا، فكانوا يظنونه أنه الدجال الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مختبئا، يعني ذهب في خفية ليرى الحال التي بلغته منه، وكان في حديقة أي في بستان في مزرعة، فكان يأتي بين النخيل. رأت النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن صياد، قالت يا صاحي نبي العرب، يعني انتبه. قال فظهر، قال فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي جاء في الحوار ما كان يفيدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك، أي عندي شيء لك أنت في مضرتك أو منفعتك. قال الدخ، ولم يأتي بالكلمة الأخرى، قال اخسأ لن تعدو قدرك. هذا مو موضع الشاهد، موضع الشاهد أنه رجع ثم ذهب ابن صياد، هو كبر وله تهاويل عديدة، وكان ينفي أنه المسيح ويقول أنا مسلم والمسيح لا يدخل المدينة، لكن لقاه ابن عمر مرة في الطريق فظهرت منه تلك المخاريق التي لا تأتي عن يد مسلم، فضربه بالعصا فانتفخ حتى سد الطريق، ما حد يستطيع، يعني كبرت جثته فعجز الناس عن المسير. ذهب إلى حفصة أخته أم المؤمنين رضي الله عنها، ولعن الله من شتم النبي صلى الله عليه وسلم آله، لكن لا تلعن من شتم الصحابة، لأن هذه مسألة لو ضبطت وعلم المراد منها يقتل صاحبها، وإن لم يعلم المراد منها فليس لأحد أن يقتل أحدا بالشتيمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه من آله صلى الله عليه وسلم. فمن رام أن يرمي أزواجه ببهت إنما قصد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في توهينها وتكذيبها. الشاهد ضربه فانتفخ فذهب إلى حفصة فأخبرها قالت إياك وإياه، ألم تعلم أن الدجال يخرج على الناس من غضبة يغضبها أي لا تستثيره اتركه. الشاهد يقول، هذا موضع الشاهد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ألا أضرب عنقه، يعني دعني أقتله. قال صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه. هذا موضع الشاهد، إن كان هو الدجال فإن الله جعل له عمر وسيخرج، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. ما له معنى، حتى الآن هو يتظاهر أمام الناس أنه يطيع أوامر الإسلام وقوانينه، لأن اليهود الله عز وجل في العهود أو الذمم إذا ضربوا الجزية يتركون وديانتهم لكن لا يتظاهرون بها أمام المسلمين. إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. ذو القرنين حين رأى القوم مع القدرة والتهيئة والأسباب الناصرة ما قال يقاتلهم ولا يرغمهم على الدخول، لعلمه أنهم قوة كما أخبر صلى الله عليه وسلم إذا خرجوا آخر الزمان لا يدان لأحد في قتالهم، يدان معناه لا طاقة، لا يستطيع أحد أن يجابههم، ولذا إذا خرجوا قتلوا الناس لا أحد يقف أمامهم ولو كانوا من جنودهم، إلا من تحرز واحتصن ببيته ما يدخل البيوت، لكن من قابلهم في الطريق شأنه عجيب. هذه لأجل إزالة الشبهة لما لم يقاتلهم. قال آتوني زبر الحديد فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، ما قال سدا، لأن السد هو سد الثغرات والفتوحات والوهن في الجدار، أما الردم معناته بناء طاق فوق طاق حتى يصل العلو المقصود. قال أنا أجعل بينكم وبينهم ردما. جاء بين الجبلين آتوني زبر الحديد، آتوني ليس طلب أن يعطوا من أموالهم ولا أن يأتوا بالحديد من عندهم، لأنه عليه السلام ورضي الله عنه قال ما مكنني فيه ربي خير، لا حاجة لي بأموالكم. إذن ما معنى آتوني زبر الحديد، أي ناولوني أعطوني؟ والزبر جمع زبرة، والزبرة هي الطاقة الثقيلة من الحديد، إما أن يكون دل على أنهم يعرفون الصهر واستنتاج الأموال، إما أن يكون طوب أو قضبان قوية. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين جبلان متقابلان بينهم طريق واسع كبير، كم ميل الله أعلم، كم مقداره من فرسخ أو أميال ما نعرف، لكن الشاهد كان هذا الممر الوحيد لهم حين يخرجون. فعمد إلى الحديد فجعله طاقا فوق طاق ونصبه، ثم بعد ذلك لابد أنه جعل بين الحديد خشب أو فحم أو ما يشتعل والله أعلم، قال حتى إذا ساوى، بمعنى جعل هناك استواء بين رؤوس الجبلين. الصدفين يطلق على المتقابلين من بيت أو بناء أو شجر، حتى إذا ساوى أي سوى جعله سواء رؤوس الجبلين مع الحديد المنتصب، ثم قال آتوني أفرغ عليه، طلب منهم أن يأتوهم بشيء مذاب يجعل بين الحديد ليتماسك. هذا المذاب إما نحاس أو رصاص، لكن دل على أنه يعالج بالنار. ثم طلب منهم أن ينفخوا في الحديد لأجل أن يشتعل ويلتهب فيتحول نارا. ينفخوا مو بأفواههم يا عبد الله، اللي يصنع الحديد ما عنده، لابد أن عنده كير أو منافيخ ضخمة أو ما إلى ذلك. فنفخوا في الحديد حتى احمر وتحول نارا، فجعل ذاك القطر أساله بين الحديد فتماسك، ولا بد من بنيان آخر. الشاهد كان سمكه كبير وارتفاعه عظيم، وفيه ملوسا يعجز الإنسان عن تسلقه، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال انفخوا حتى إذا جعله. هناك جملة محذوفة يفهم من سياق الكلام أي انفخوا حتى إذا اشتعلت وتهيأ الأمر. قال آتوني زب ذاك الصهر المذاب من الرصاص أو غيره لأجل أن أفرغه بين الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. القطر يعني الشيء المذاب من الحديد أو النحاس. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يأجوج ومأجوج الذي من أجله فعل ذو القرنين ذاك الفعل من الردم، تبين أن هؤلاء القوم أرادوا الخروج أن يغيروا على جيرانهم، عجزوا عن ذلك، كف شرهم، وهم حاولوا أن يزيلوا هذا الحاجز وكانوا ينقبونه، فما استطاعوا أن يظهروه. استطاعوا بمعنى استطاعوا أن يظهروه، أن يعلوا عليه، لأن ظهور الشيء إذا ظهر لا بد أن يعلى إما معنويا أو حسيا، ومنه سميت السفن الجارية في المحيطات والبحار أعلام، لأنها تظهر. وظهرت العروس على المنصة أي بمعنى ظهرت، ومن أسمائه الحسن الظاهر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الظاهر يشمل العلو، والظاهر ما يكون ضد السافل، لأن الله لا يوصف بالسفول، لكن وصف سبحانه وتعالى بأنه أدنى من كل شيء، أقرب للإنسان ولكل شيء خلقه من نفسه. فقال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. هذا مسكين أبو العقال المائل والغترة المحرفة، يا عبد الله دعك عن السواك، نحن نقرأ كتاب الله، اسمع إليه أو انصرف، الله يفتح عليك. قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال في الأولى استطاعوا، وفي الأخيرة قال استطاعوا. تعرف الفرق بينهم؟ الظهور أهون من النقب. الظهور اعتلاءه عليه قد يكون أسهل من النقب، فاستعمل الفعل الذي هو أقل حروفا، واستعمل الشيء واستعمل الفعل فيما يراد منه مشقة. استطاعوا وما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، معناه أنهم حاولوا أن يفعلوا فما استطاع أن يفعلوا ذلك. النقب الله كيف ينقبونه بأظافيرهم بآلاتهم بغير ذلك، لهم من القوة أمر عجيب، لكن عجزوا عن هذه وعن هذه، لا ارتقاء عليه ولا محاولة فتح ثغرة فيه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه أن الله عز وجل أخبره بأن يأجوج ومأجوج فتحوا مقدار هذا وحلق بين إصبعيه، يعني بدأ الحد في التنازل، سيأتيكم شر أيها العرب، خص العرب من بين الأقوام لأنه في الغالب الإيمان كان عندهم من المكنة والتمكين ما ليس عند غيرهم، ولهم من الصمود أمر عجيب. ولذا الدجال إذا خاض في الأمم لا يجد مقاومة كما يجدها من العرب، فيقول صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من سد يأجوج ومأجوج كهذه. وهذه من أشراط الساعة وعلاماتها، أشراط الساعة هي العلامات وأشراطها صغرى وكبرى. أما الصغرى فقد مرت، الفتن والملاحم التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل خليفة وفتح كذا وكذا، هذه وقع رأيناها. وما أنكم ستقاتلون الترك، قوم صغار الأعين، فطس الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، المجان جمع مجن، المطرقة التي انتصبت، لو لاحظت هذه الصفة لرأيتها منطبقة على كثير من الأقوام الذين يأتون من أقصى روسيا وتلك البلدان المحررة، فيهم هذا الوصف. حصل هذا، وهناك علامات كبرى، منها خروج يأجوج ومأجوج، وخروجهم بعد خروج الدجال، الدجال قبل، وليست فتنة تمر على الناس بأشد من خروج الدجال، كل الفتن تهون أمرها، إلا خروج الدجال فتنة عظيمة، ولذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، وأوجب على كل مصل إذا قرأ التشهد أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال لما ساوى بين الصدفين وبين رضي الله عنه أنه عجزوا أن يعلوه وعجزوا أن يحدثوا فيه ثغرا، قال: هذا رحمة من ربي. هذا إشارة لإيه؟ يعني ما فعلته من هذا السد العظيم رحمة من ربي، ما قال فضل من ربي، قال رحمة، لأنه رحم الله بها عبادا كانوا هؤلاء يقومون بشرور عظيمة لا يستطيعون دفعها، وكان فيها حجز أن يفعلوا بالأقوام ما يفعلوا، وأن الله مكنه من هذا السد العظيم. والله عز وجل هذه القصة من أحسن القصص، وسألوه عنها فأخبرهم بأمور لا يعلمها إلا أهل الكتاب على جزء يسير منها، وذكرها الله عز وجل لما فيها من عبر، قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي، وعده إما القيامة أو وعده لأن ما نصبه من هذه يعلم أنه على مر السنين ستزول لا يبقى، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله، أي جعل هذا الرد دكاء، هكذا بالهمزة قراءة حفص، وقرأ غيره فجعله دكا. الدك بمعنى كسره ونقضه حتى يساوي الأرض. أما دكاء فهي صفة لموصوف محذوف، أصلها صفة، والدكاء بمعنى الأصل الذي ليس فيه شيء يعلو جزءا منه. ولذا توصف الناقة أو الجمل الذي ليس له سنام يقولون ناقة دكاء، فجعله دكاء إذ كان مستويا بالأرض لا تعلم له أثر يخرج عن مستوى الأرض. يقول سبحانه فإذا يقول ذو القرنين فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وعده يعني موعوده، أي ما وعد الناس بأنه سيكون، سيخرج هؤلاء القوم، فإنه حق أي أمر متيقن الوقوع لا بد من ظهوره. وكان وعد ربي حقا. هذا الوعد الذي وعده الله عز وجل قد يكون يوم القيامة، لأنه أشار فيما سبق أن الله عز وجل سيحاسب الناس ويردون إلى ربهم. وإن لم يكن له ذكر قريب أو يكون هذا وعد ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، أي في خروجهم. اقرأ ما بعده.
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، الترك بمعنى مغادرة الشيء وتركه على حياله، إن كان خرابا قبيحا سيئا أو كان صالحا نافعا، تقول تركته يتخبط في أمره وتركته في حالة طيبة. قال وتركنا بعضهم، هذا من قول الله سبحانه وتعالى. يومئذ من فسر وعد ربي أنه يوم القيامة فيكون هذا الوصف يوم القيامة، وأكثر المفسرين سيما المتأخرين منهم يقولون وتركنا بعضهم، أي بعض يأجوج ومأجوج يموج بعضه. الموج هو تراطم أو يعني تقابل الناس وخلطة بعضهم في بعض في طريق حيرة ما فيه انتظام. إذا وقفت في المشاعر في منى ورأيت الناس يصدرون ويجيئون في اختلاط عجيب، لأن النفوس تعبت، لا أدري عن أسباب الراحة الآن، لكن النفوس كانت تتعب، وكل يسعى في تحقيق مصلحته، منهم الذي يغالبه بطنه، ومنهم من يطلب عيشا يأكله، ومنهم من يسعى في تحصيل شراب، وآخر لم يجد مأوى يتقي به حر الشمس. ما شفت الاختلاط العجيب؟ كذلك شأنهم. هذا معنى يموج بعضهم في بعض. أصل الموج هو ما رأيت في الأجهزة النمور والفهود وبعض الحيوانات السمينة إذا اضطربت في مشيها الجلد يروح منا ومنا وسائر الجسد باق، هذا هو الموج، يعني تحرك الشيء فيما كان فيه. الله عز وجل يقول وتركنا بعضهم، وهو أقرب لعله إلى الصواب، أي تركنا يأجوج ومأجوج من كثرتهم وهول قوتهم يموج بعضهم في بعض، القوي يأكل الضعيف، والفساد بينهم منتشر، وأمرهم عجيب. فيومئذ إشارة إلى ما بعد بناء الردم، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور، أي أمر القيامة بعد خروجهم أمره قريب. ومن قال تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، صعب أن تنسب هذا إلى يوم القيامة، لأن نفخ الصور هو يوم القيامة في العرصات، يكون البشر يختلطون جن وإنس، يموج بعضهم في بعض من شدة الحرب وهول الكرب وما إلى ذلك. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور، أي القيامة ترى قريبة يا عباد الله بعد خروج هؤلاء القوم، لأنه يخرج الدجال فيقتله عيسى، ثم بعد سنين يخرج هؤلاء القوم. وهذه في الغالب من أواخر أشراط الساعة الكبرى، وإلا بعد خروج الدجال، بعد خروج يأجوج مأجوج يحج عيسى ويحج أقوام، ويأتي ذو السويقتين فيهدم الكعبة، وهناك أهوال أخر. وأشراط الساعة الكبرى إذا وجد إحداهما انخرطت جميعها في أشهر أو أقل من سنة أو سنتين، يتبع بعضها بعضا. ونفخ في الصور كما قال سبحانه، شوف في سورة الأنبياء: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل مصعد جبل أو تل ينحدر على الناس، ويأكلون ما يجدونه ويشربون الأنهار والبحيرات، فيأتي بعدهم من يأجوج ومأجوج فيلحسون الطين، ثم يأتي بعدهم أمواج أخر فلا يجدون الماء، إنما يرون أثرا فيقولون كان في هذه ماء، وهم من كل حدب ينسلون. ثم يقول سبحانه: واقترب الوعد الحق، يعني وصل ما وعدكم الله حقا فسيقع، قال واقترب الوعد الحق. وهنا قال ونفخ في الصور، دل على أن القيامة أمرها قريب بعد خروج هؤلاء القوم. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، أي جمعنا الأجداث والأموات، لأن النفخ إما نفختان أو ثلاث، في نفخة الصعق يصعق الناس ثم يفيقون، ثم نفخة يموتون فيها، ثم نفخة يخرجون من القبور. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، كلمة جمعا تأتي للتأكيد، التأكيد نفي احتمال اللفظة التي أكدت بهذا اللفظ أنها لا تفهم منها أنه جمع بعضا وترك بعضا، ولا تفهم منها أن أناس لا يفعلون ذلك. الله عز وجل يقول ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. عرضهم الجمع، قلنا الأصل فيه إذا أكد بلفظه أراد به نفي المجاز والاحتمال، كما تقول وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم تسليما، وكلم الله موسى تكليما. أجاد لا تفهم أن تكليم الله لموسى عن طريق طرف آخر، ولا أنه خلق الكلام في شيء فكلم موسى، إنما كلمه مشابهة بصوت مسموع. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها، ما معنى هذه
البدعة
الكلمة؟
أمر يخترعه الإنسان حسب هواه أو يقلد شيء آخر. هذه البدعة منها بدعة كبيرة منها بدعة صغيرة، لكنها أمر لا يعرف في الدين، ليس من الدين، كالذي يقوم بأذية بعض المسلمين لأجل أنهم مسلمون، وبأذية بعض الناس لأنهم يحبون أبا بكر وعمر، وكمن يرى في القرآن أنه مجاز قابل للتأويل، فيأتون في هذه القصص العظيمة يقول ربنا إنما أراد التقريب لبيان العدل، ما في يأجوج ولا مأجوج، يتولاها أقوام فينشرونها. والبدع كثيرة، لو رأيت بدع العلوية عندهم إله غير إلهنا، ولو رأيت بدع بعضهم يعبدون الفروج، هؤلاء وإن كانوا كفارا فإن غيرهم من المؤمنين يشاركونهم في بعض الصفات. هذه البدعة يأتي بها الإنسان فيرى أنها تقرب إلى الله عز وجل، يخرج وردا، الورد يعني ذكر معين في وقت معين، يخترع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، ويأتي بألفاظ هائلة يظن أن هذه هي التي تقرب إلى الله عز وجل. اللهم صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم مثل عدد كذا ومثل قطر كذا ومثل ما صلى الصال وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة لو جئت بغيرها لا يوازنها على الإطلاق، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. كم صلى؟ الصلاة من الله يا عبد الله، لا تفهم منها صلاة العبد بمعنى الدعاء، الله ما يدعو لأحد، الله هو الذي يعطي ويمنع، نحن ندعوه أن يعطينا ويمنعنا، لكن إذا قال اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم أي كما ذكرت إبراهيم ذكرا حسنا، الصلاة من الله الثناء الحسن. كم ذكر الله إبراهيم أثنى عليه في العالمين، صلى عليه في الدنيا ذكره ذكرا حسنا، الذكر من الله عز وجل. لو اجتمعت العالم على أن يذكروه بألفاظ إلى أن يموتوا ويأتي غيرهم بأجيال لا يساوي ذكر الله عز وجل إبراهيم في ساعة في الملأ الأعلى. هل هناك ألفاظ تساوي هذه الألفاظ؟ لكن هذا الشيخ اخترع هذه ونشر هذه أمام الناس. اقرأوا هذه الأذكار، هذه من البدع يا عبد الله. ويأتي آخر حديث صحيح فيسمع الشيعة أو غيرهم في تشويه هذا الدين، إما أن يضعون لفظا زائدا أو يحذفون لفظا محكما، أو يرون أن هذه من كذا فيقولون هذا حديث ضعيف هذا كذا. هذه البدع أحب إلى إبليس من الذنوب والمعاصي، لأن صح إيش معنى أحب؟ يعني يفضل هذه على هذه، ما السبب؟ هذا سؤال السائل، ليش كانت هذه عند إبليس أحب؟ صاحب المعصية يعلم أنها معصية لأنه لو استحلها كافر، ويعملها على نوع من ندامة وحسر وضعف، ما يعملها تحدي، حتى السارق ويعلم كذا، لكن إذا خلا بينه وبين ربه فيه شيء ما يؤنبه، فهذا قد يمن الله عليه بتوبة فيتوب. أما صاحب البدع يرى أن هذه قربة إلى الله عز وجل، يتقرب إليه بما يفعله من أذى وأفعال وصلوات وغيرها، ما يتوب. ولذا لما تنصح بعض هؤلاء يا عبد الله العيد شعيرة عظيمة والله عز وجل أمر بالتكبير فيها وأمر بذكر الله فيها، في الأسواق وفي البيوت وعلى ممرات الطرق، يأتي فيعلي صوته، يشوش على من في المسجد ويؤذيه، ما تنصر ويراها أنها قربة. فإذا نصحته ذمك وقال هذا ما يحب الإسلام ولا كذا، ووصفك بوصف، هذا يرى أنها قربة، ولذا يتفنن في الغناء فيها ويتفنن في التمطيط، ويجعل أن هذه وسيلة. ما يصلي الظهر معنا، رأيناه لأنه سهران عليها، وفي الصباح كذلك. الشاهد يا عبد الله، صاحب البدعة أحب إلى إبليس من صاحب الذنب. صاحب الذنب يعمل الذنب وهو مكسور الخاطر، أما من ابتدع فإنه يرى أنها تقربه إلى الله عز وجل، فلا يقبل مراجعة ولا يقبل نصيحة ولا يقبل كذا. تراه عند الطواف تقول يا عبد الله، هذا الركن اليماني لم يرد فيه تقبيل، إنما هو اللمس، فإن لم تلمسه عجزت عنه للمزاحم، مر وكبر. يقوم هو يصر لأنه شاف الناس يفعلون ذلك، يرى أنها قربة، ثم يعاندك فيفعلها مرارا، والناس مصطفون ينتظرون متى يخلو المكان، يؤذي الناس ولم يأتي بالسنة. وما أكثر البدع في الحركات والأفعال والأعمال. نسأل الله عز وجل أن يرينا الصواب، وأن نفعل ما يحبه ربنا ويرضاه. اقرأ.
قلتم حفظكم الله ليلة البارحة فيه خوف محمود وخوف غير ذلك، هل الخوف من الجن أن يؤذي أو يتلبس به خوف يقدح في يقدح في الإيمان؟
هذا نعم، لأن خوفك من الجن يضطرك إلى أن تفعل أفعال مخالفة للشرع. يأتي من يخبرك أنهم لن يخرجوا من دارك إلا إذا قربت قربانا، يعني فعلت شيئا يرضيه، كالساحر. الساحر ما تخدمه الجن إلا بعد أن يفعل ما يغضب الله، وكلما اشتد كفره بالله خدمته الجن أكثر. بعضهم قريبا سمعنا عنه أتي به إلى المحاكم لأن فعل بابنته الفاحشة، قال أتعاط السحر، والشياطين قالت لي لن نمكن لك أن تقوم بهذا إلا إذا قمت بهذا. يدنسون المصاحف وينطقون بالكفر ويستغيثون بهم. هذا الذي يخافه لا بد أن يقدم شيئا من تضحيات. النسك لا يكون إلا لله، وإظهار الضعف لا يكون إلا لله، والسؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن تسأل غيره، لكن يدفعك خوف الجن إلى فعل هذا. الجن يا عبد الله أضعف من المؤمن أن يفعلوا شيئا، فإذا خفتهم سلطهم الله عليك وتولوك. ولذا كل من خرج عن شرع الله يصيبه مس منه. نسأله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين. نعم.
يقول هل الحسن والحسين رضي الله عنهما توأمان، وما سبب أن بعض الفئات الضالة؟
مو توأمان يعني ولدوا في ساعة واحدة، لا، هم واحد. الحسن أكبر من الحسين. نعم.
ما سبب أن بعض الفئات الضالة يعظمون الحسين دون الحسن رغم أنهما أخوة؟
هذا سؤال ما له معنى، لكن الشاهد أنهم أتوا بالحسين لأنهم يزعمون أنهم قتله المسلمون، ولذا يستحلون دماء المسلمين ويقربون اليهود إليهم من قديم. لا يأتي أهل كفر يحاربون المسلمين إلا كانوا هم جواسيس وخدمة. تفطن يا عبد الله، فإنهم تمكنوا من قلوب بعض الضعاف بالأموال، وتمكنوا من السادة بأنهم قبلوا أيديهم وأعطوهم شيئا من الخمس. كم انحرف هذه الدنيا عجيبة أمرها. ولذا من غلبت شهواته وقل إيمانه بالآخرة كثير ما يقوم بالمنكر، لأجل شيء من حطام الدنيا. نعم.
هل صحيح ما يقال أن سور الصين العظيم هو الردم الذي عمله ذو القرنين؟
لا مو صحيح، لا مو صحيح، هذا سد عظيم، سور الصين هدم وخرج الناس، لكن المغول والترك جنس من المغول، سمي الترك تركا لأنهم تركوا ما بعد السد، أي تركهم ذو القرنين، وإنما لجأ إلى السد فحجزهم، وما بعدهم متروك أمرهم، فسموا الترك، وإلا هم من نسل هؤلاء. نعم.
ياجوج وماجوج هل هم أحياء في زماننا هذا أم يبعثون في آخر الزمان؟
إيش رأيكم يا عباد الله؟ إحنا فسرنا، فأتي واحد مو فاهم إنه كان يتستاك ثم أصدر هذا السؤال، اقرأ ما بعده.
هل يوجد سد ياجوج وماجوج في الأرض؟
هل يوجد إيه؟
سد ياجوج وماجوج هل لا زال موجود في الأرض؟
في أسئلة يقولها إنسان فطن معروف، وأسئلة أخرى يحب يتفنن مو عارف، بعض الدروس تكون صعبة على بعض الناس فهمها، ولذا أنصح هؤلاء من لم يؤجر على جلوسه، لكن الذي لا يفهم الأولى في دروس بسيطة يتقبلها، ولو قرأ كتاب الله وتمعن فيه أفضل، اقرأ ما بعده.
رجل طلق امرأته ثلاثا وبعد ذلك سأل، قيل له راجعها ولا وراجعها بعد ذلك، قيل له لا يجوز لك ذلك، ماذا يفعل؟
من طلق امرأته ثلاثا، إما في مكان واحد ولفظ واحد، أو في أوقات متفرقة، هذه الأوقات بينهم حيض ولم تتجاوز 3 أشهر و3 حيض، فإذا راجعها فهذه طلقة، فإذا طلق ثانية فراجعها هذه طلقة ثانية، فإذا طلقها وحاضت ثم راجعها هذه الطلقة الثالثة لا تحل له إلا إذا تزوجت آخر، ما هو زواج متعة ولا سر ولا تحليل، لأن هذا لا يحل لها، تجوز الجواز عادي باختياره واختيارها، فإذا طلقها وأحب يراجعها يتزوجها ثانية يتزوجها بعدة جديدة وطلاق جديد. أما إذا طلقها ثلاثا في مكان واحد، أو طلقها اليوم ثم طلقها غدا ثم طلقها بعد غد، هذه كثير من أهل العلم يجعلونها طلقة واحدة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.